لكنها تشكو من القبر.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. نصر الله يؤكد أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس. طهران تجدد تأكيدها بالانتقام لدماء الشهيد القائد قاسم سليماني في الوقت المناسب. فصائل المقاومة الفلسطينية تتوعد الكيان الصهيوني بمفاجآت لم يتوقعها إذا فكر مجددا بالعدوان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة تتمتع بالجهوزية والاستعداد لمواجهة أي عدوان محتمل، وصفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمجنون. وفي لقاء العام مع قناة الميادين نفى السيد حسن نصر الله وجود معطيات ملموسة للتهديدات التي يطلقها ترامب، لكنه أكد أن المقاومة تتعاطى مع كل الاحتمالات. وفي الذكرى السنوية لاغتيال القائدين سليماني والمهندس، أكد نصر الله أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة الاغتيال، وصفا السعودية بأنها لا تتصرف بعقل بل بحقد خصوصا في السنوات الأخيرة. وكشف نصر الله أن لديه معلومات في أن السعودية تحرض على اغتياله منذ وقت طويل وبالحد الأدنى منذ الحرب على اليمن. قال متحدث اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني إن عدد المتهمين الرئيسيين في اغتيال هذا القائد ارتفع إلى 48 أمريكيا، معربا عن أمله بأن يتم قريبا إصدار أوامر قضائية بحق المتهمين. وقال حسين أمير عبداللهيان إن القضاء الإيراني على اتصال مع 6 دول لمتابعة ملف جريمة الاغتيال، مؤكدا أن إيران ستنتقم لدم الشهيد سليماني في الوقت المناسب، رغم أنها وجهت حتى الآن صفحات شعبية وعسكرية للإدارة الأمريكية الإرهابية. وأشار عبداللهيان إلى بدء فعاليات في إيران ودول أخرى لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما، تستمر إلى منتصف الشهر القادم. هذا ونظمت فصائل المقاومة الفلسطينية مراسم في دمشق لإحياء ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما. التفاصيل في التقرير التالي.
رسائل وفاء حملتها فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بحضور السفير الإيراني وعدد من الفعاليات السياسية السورية. عبر المشاركون فيها عن عرفانهم بالجميل للرجل الذي دعم المقاومة الفلسطينية، وأن اغتياله لن يوقف المقاومة ضد مشاريع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة على المنطقة.
نجدد العهد بأننا سنستمر بالمقاومة وسنستمر بالكفاح حتى يتم تحرير كل ذرة من تراب فلسطين. تمت عملية الاغتيال للشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس لأنهم لعبوا دورا أساسيا في محور المقاومة.
الفصائل الفلسطينية أكدت أن اغتيال الشهيدين كان بداية محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإرباك محور المقاومة وتمرير ما هو قادم من مخططات تطبيع بعض الدول، وأن الرد على الجريمة هو زيادة قوة المحور بشكل أكبر.
عندما نحيي مثل هذه المناسبة نحيي على قاعدة أن هذا الرجل هو موجود في نفوس كل المقاومين والأحرار في هذا العالم، لذلك نتحدث على أنه سوف يبقى في وجداننا وفي ضمائرنا إلى أن يتم تحرير فلسطين، كل فلسطين إن شاء الله.
رسائل عديدة أطلقها المشاركون شددوا فيها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الشهيدين وبقية الشهداء والمضي بعزم راسخ نحو الانتصار على كل قوى الاستكبار العالمي، ودعوا إلى توحيد جهود الأمة وإعادة توجيه البوصلة نحو فلسطين. المشاركون في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يؤكدون أنهما سيبقيان خالدين في ضمير الأمة التي آمنت بهما، وأن دماء الشهداء لن تضيع.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لا تستعجل الحرب مع الاحتلال الصهيوني، لكنها توعدته بمفاجآت لم يتوقعها إذا فكر بالاقتراب من دماء الشعب الفلسطيني. وفي بيان لها بمناسبة الذكرى 12 للعدوان على قطاع غزة، أكدت الفصائل أن المقاومة المسلحة ستظل رأس الحرب في حسم الصراع، معتبرة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بأنه سيظل هدفا مقدسا ولن يهدأ لها بال حتى تحريرهم. واعتبر البيان وحدة الكلمة الفلسطينية في مواجهة العدو خيارا ثابتا لا رجعة عنه، وذلك في ظل اتفاقيات الخيانة بين أنظمة عربية وكيان الاحتلال. إلى ذلك أعلنت اللجان المقاومة الفلسطينية أن المناورة المشتركة للفصائل والمقررة يوم الثلاثاء القادم تحمل مفاجآت ورسائل للداخل الفلسطيني وللاحتلال. حول المناورة المشتركة للفصائل الفلسطينية المقررة يوم الثلاثاء القادم، نستمع إلى ما قاله المتحدث الإعلامي باسم لجان المقاومة أبو مجاهد بهذا الخصوص.
بعد مرور تقريبا ما يقارب 11 عاما على معركة الفرقان، أول معركة تخوضها المقاومة الفلسطينية على مستوى شن عدوان كبير من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا، ارتأت قيادة المقاومة بما توصلت إليه من حوار ونقاشات صارت طوال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الأداء على مستوى تطوير غرفة العمليات المشتركة. ارتأت قيادة المقاومة أن تكون هناك مناورة مشتركة تضم الأذرع العسكرية في قطاع غزة، كل الأذرع العسكرية مشاركة في هذه المناورة. تحمل هذه المناورة عدة رسائل مهمة كما أكدنا للجانب الفلسطيني وطمعنا للداخل الفلسطيني، وأيضا رسالة قوة واحدة من خلال المقاومة الفلسطينية على أن أي عدوان قد يفرض على أبناء شعبنا سنواجهه موحدين. تفاصيل هذه المناورة وحيثيتها ستكون يوم الثلاثاء القادم حاضرة لدى أبناء شعبنا ولدى جمهورنا ولدى محور المقاومة، وتحمل الرسائل المهمة التي ستحملها هذه المناورة ستكون من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيكون يوم الثلاثاء القادم، والذي سيمثل من خلاله أحد الناطقين الإعلاميين للمقاومة الفلسطينية سيتحدث فيه عن الرسائل المهمة التي تحملها هذه المناورة. نحن اليوم في ظل ظروف غير عادية، ظروف تتعلق بالمؤامرات المتتالية التي تقام على القضية الفلسطينية والتي تحاك ضد القضية الفلسطينية. نحن أمام وضع استثنائي تتعامر فيه قوى كثيرة على شعبنا وعلى قضيتنا وعلى قدسنا، لذلك لابد وكان من الضروري بمكان أن ترسل المقاومة الفلسطينية رسالتها إلى الجميع أنها موحدة.
شهد العراق خلال العام 2020 العديد من الأحداث والتطورات، كان أهمها جريمة اغتيال قادة النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، قامت بها الولايات المتحدة، ما دفع الجماهير العراقية للخروج إلى الشوارع والمطالبة بخروج القوة الأمريكية من بلادها. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
سنة 2020 كانت حبلى بالأحداث والمتغيرات في العراق، بدأت بالجريمة التي ارتكبتها قوات الإرهاب الأمريكية قرب مطار بغداد باغتيال قادة النصر على الإرهاب الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما. الحدث كان كبيرا هز المنطقة بأسرها، والأكبر منه الحضور العراقي الحاشد في تشييع الشهداء في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى، معلنين رفضهم واستنكارهم للجريمة البشعة ومطالبين بطرد القوات الأمريكية من بلاد الرافدين. الانتقام من القتلة لم يتأخر طويلا، فقد أطلق حرس الثورة الإسلامية صواريخ باليستية دقيقة التصويب على قاعدة عين الأسد الأمريكية في مدينة الأنبار غرب العراق، محذرا من أن أي عمل شرير أو اعتداء أو تحرك آخر سيواجه ردا أكثر إيلاما وقساوة، واضعا نصب عينيه طرد القوات الأمريكية من المنطقة. قرار طرد القوات الأمريكية من العراق إلى جانب كونه مطلبا جماهيريا فقد اتخذ طابعا رسميا بعد تصويت البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء الوجود الأجنبي، فيما طلبت بغداد من واشنطن إرسال وفد لمناقشة آلية الانسحاب، إلا أن الأخيرة هددت بفرض عقوبات على العراق لو تم إخراج قواتها بصورة غير ودية. في خضم هذه الأحداث مثل تشكيل الحكومة تحديا آخر واجهه العراق خلال عام 2020، فبعد اعتذار كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي من تأليف الحكومة، رست الأمور عند مصطفى الكاظمي الذي منحه البرلمان الثقة بعد أزمة سياسية طويلة بدأت باحتجاجات التحرير وانتهت باستقالة عادل عبد المهدي. الولايات المتحدة وتحت ضغط الرفض الشعبي قلصت قواعدها في العراق خلال هذا العام مع تصاعد وتيرة الاستهدافات المتكررة للوجود الأمريكي في مختلف المحافظات، بينما بقيت المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية هدفا لصواريخ الكاتيوشا بين فترة وأخرى من قبل عناصر مجهولة. الوضع الاقتصادي في العراق لم يكن أحسن حالا من الوضع السياسي، ففي منطقة كردستان وخاصة في مدينتي السليمانية وحلبجة اندلعت احتجاجات شعبية على تأخر دفع الرواتب لتتطور بعدها إلى أعمال عنف أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، فيما أضرم المتظاهرون النار في مكاتب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ومقر أخرى تابعة لأحزاب ومؤسسات حكومية. الوضع الاقتصادي الصعب دفع أيضا بالمواطنين إلى الخروج في العاصمة بغداد احتجاجا على تأخر الرواتب الشهرية للموظفين، ثم قرار البنك المركزي خفض قيمة الدينار العراقي، والذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لأبناء الشعب.
أعلنت أمانة المؤتمر العام للأحزاب العربية تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية في المغرب برئاسة سعد الدين العثماني بسبب تأييده للتطبيع مع الاحتلال، واعتبرت التطبيع طعنة في صميم القضية الفلسطينية، وقالت إنه في ظل السكوت الرسمي وسقوط الجامعات العربية فإننا ندعو كل مؤسسات مقاومة التطبيع ومؤتمرات العمل الشعبي إلى اتخاذ خطوات صريحة تدين كل مطبع. هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة تعبيرا عن رفض التطبيع بين المغرب والاحتلال، فيما اعتبر المغردون أن هذه الخطوة أظهرت بأن المطبعين لا يكترثون لإرادة شعوبهم بل يسيرون في أجندات العدو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعود إلى العاصمة واشنطن في 6 يناير، وهو اليوم الذي يجتمع فيه أعضاء الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر نوفمبر. وعبر تغريدة في موقع تويتر دعا ترامب أنصاره إلى عدم تفويت عودته، متعهدا بتقديم معلومة إضافية حول هذا الأمر لاحقا، لكنه لم يحدد بالضبط ما يعنيه. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة، إلى العناوين. نصر الله يؤكد أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس. طهران تجدد تأكيدها بالانتقام لدماء الشهيد القائد قاسم سليماني في الوقت المناسب. فصائل المقاومة الفلسطينية تتوعد الكيان الصهيوني بمفاجآت لم يتوقعها إذا فكر مجددا بالعدوان. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقائنا المتجدد معكم على الهواء تحت عنوان الأمية الاجتماعية أسباب وحلول. ماذا تعني الأمية الاجتماعية وما هي أهميتها في حياة الفرد داخل الأسرة والمجتمع؟ هل هناك فرق بين أمية اجتماعية فردية وأمية اجتماعية على صعيد المجتمع؟ أيهما يضر أكثر؟ وما هي أهم الخطوات للخروج ومحو الأمية الاجتماعية حقيقة على صعيد الفرد والمجتمع؟ إن شاء الله المجتمعات تكون مجتمعات حضارية وراقية من الناحية الاجتماعية. مستمعينا ومستمعاتنا، إذن لقاؤنا لهذا اليوم سنتحدث عن الأمية الاجتماعية أسباب وحلول، وسيكون اللقاء حافل بالمحطات التي عددناها لحضراتكم أيها الأكارم. لا بد لنا من الإشارة إلى أننا نعيش في أيام الأيام الفاطمية في ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فعظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم. إنها مناسبة أليمة طبعا نعيشها في هذه الأيام. واسمحوا لنا لبداية لكي نكون في بداية وفي أجواء اللقاء مستمعينا الأكارم، نستمع إلى هذه الدقائق كمدخل لإطار الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. للأمية الاجتماعية أثر مخيف على المجتمع، وتعرف على أنها صفة للممارسات الخاطئة بسبب نقص المهارات الاجتماعية كالحوار والمشافهة والاستماع والشجاعة الأدبية ومخالطة الناس. ونقصها يسبب خللاً بعملية الاتصال بالمجتمع. وفي آخر إحصائية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو، حيث أعلنت أن نسبة الأمية في الوطن العربي هي 27%، وهي نسبة مخيفة بالنسبة لمجتمع يعيش في القرن 21 وفي وطن يمتلك من الثروات الطبيعية ما يؤهله للوقوف في مصاف الدول المتقدمة. ورغم تقدم العلوم الاجتماعية وإيلائها دوراً مهماً، إلا أن مجتمعنا العربي لا يزال يعاني من تأثير الأمية الاجتماعية وكيفية معالجة آثارها، ولن يتم العلاج إلا بالاستفادة من تلك العلوم بالشكل الصحيح حتى ينعكس أثرها على أبنائنا، كي لا تصبح الأمية الاجتماعية داء مستديما يكون من الصعب معالجته. وفي الثقافات المتنوعة تعتبر الأمية الاجتماعية آفة توسع المسافة بين شعوبهم والتحضر، فيما يعاني مجتمعنا العربي من عدم اللحاق بقطار التحضر والتقدم في كافة المجالات، خاصة في مجال التربية والتعليم، بينما تتقدم بقية الأمم والشعوب بخطى وثقة نحو الرفعة والتطور والازدهار. أما في الجانب الآخر، أي الجانب الثقافي والنفسي، فإن الثقة بالنفس والتمكن واكتساب الآباء والأمهات المهارات الاجتماعية كلها توفر عوامل تساعد على الأسلوب الأنسب في تربية جيل واع يمتلك قدرا من المسؤولية والالتزام بمبادئ وقيم المجتمع، وهذا يتطلب بناء أساس نفسي قوي وراسخ.
نعم، ألف تحية وجزيل الشكر للزميلة منار عبد الجبار التي رافقتنا في هذه الدقائق. مستمعينا الأكارم، وإذن الأمية الاجتماعية أسباب وحلول محورنا في هذا اللقاء. سنتطرق إن شاء الله إلى هذه المحاور في لقائنا لهذا اليوم بعونه تبارك وتعالى.
نرحب بالأستاذ محمد علي من العراق، وسؤال لكم أستاذ: ماذا تعني الأمية الاجتماعية وما هي أهميتها في الحياة الفرد داخل الأسرة والمجتمع؟
بالنسبة للأمية، قد يبدو المصطلح مقتصرا على معنى عدم القراءة والكتابة، لكن المتعارف في المجتمعات المتقدمة هي أن الأمية الاجتماعية تشمل الثقافة العامة، ثقافة الفرد داخل الأسرة والمجتمع، ومستوى التواصل الاجتماعي والأسري، والتراحم والتكافل الاجتماعي وفق حاجة الفرد والمجتمع. من الطبيعي أن الإنسان بطبيعته الاجتماعية يحتاج إلى أخيه الإنسان. نرى تدني المستوى في المجتمعات الغربية التي تعيش مستوى قد يبدو عاليا من التحصيل الدراسي، لكنها في الواقع متخلفة اجتماعيا وتعيش أمية اجتماعية، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، لأن هذه العلاقات في داخل المجتمع الغربي ليست مبنية ومرتكزة على أساس الروح. نرى الارتباط بين الفرد داخل الأسرة وداخل المجتمع مبني على أساس مادي بحت، قد تغيب الروح على جانب العلاقات الأسرية والاجتماعية في المجتمعات الغربية، بعكس المجتمعات المسلمة التي تعيش حالة من الروح والمعنويات العالية. فالفرد لو كان متعلما وحاصلا على شهادة عليا، وهو ليس ذا دور اجتماعي مهم على صعيد الأسرة أو المجتمع، فهو في الحقيقة ضمن حالة الأمية الاجتماعية. بعبارة أخرى، الأمية الاجتماعية ليست مستوى الدراسة والتحصيل الدراسي والموقع العلمي، بقدر ما هي مستوى الارتباط الروحي وارتباط الإنسان بأخيه الإنسان، سواء على صعيد الفرد أو المجتمع. نرى الأسر المسلمة أكثر الأسر الاجتماعية في المجتمعات البشرية اليوم، تعيش ارتباطا وثيقا ومستوى عاليا من الروحية والتسامي والتسامح والتكافل الاجتماعي والتعاون والتواصل والتراحم، وهذا بطبيعته معلول إلى الارتباط الروحي بالسماء وارتباط الفرد بالسماء وبالجانب المعنوي، أهم بكثير من مستواه العلمي والدراسي. ولمكافحة الأمية الاجتماعية تكون المكافحة أو إيجاد الحلول المناسبة بالارتقاء الروحي للإنسان من المستوى الذي يعيشه إلى مستوى أعلى، والارتباط الروحي بالجانب المعنوي هو السبيل الوحيد لبناء أسس متينة مبنية على تواصل روحي وثقة اجتماعية عالية بين الفرد داخل الأسرة وبين الفرد والمجتمع ضمن المجتمع الواحد في إطار روحي وفي إطار تعاملي تقوده الروح للمادة ولا تقوده المستويات العلمية والدراسية وما شابه ذلك.
شكرا جزيلا للأستاذ محمد علي الباحث الاجتماعي من العراق.
نعم مستمعينا، ونحن نشكر الأستاذ محمد علي الذي تحدث إلينا الباحث الاجتماعي من العراق في هذه الدقائق. كما أشرنا أيها الأكارم، عندما نتحدث عن مسألة الأمية حقيقة نتحدث في معناها المتكامل، لا على الإلمام بقواعد القراءة والكتابة فقط، ولم يعد أيضا مسمى الأمية قاصر على أولئك الذين لا يملكون مهارة القراءة والكتابة، بل أصبحت هناك أمية ثقافية، أمية تكنولوجية، أمية اجتماعية. الأمية التكنولوجية هي إدخال التكنولوجيا حقيقة الحديثة في العمليات المختلفة في الحياة، وإكساب المهارات في هذا المجال ضروري، إلى جانب الأمية الثقافية، هذا المصطلح الذي هو شديد الاتساع والشمول ويضم حقيقة أساليب الحياة التي يعيشها الفرد وما يكتسبه من أسرته ومجتمعه، وتضم قيمه وتقاليده وأعراف المجتمع، الخبرات الشخصية التي يكتسبها بنفسه والخبرات الجماعية التي يكتسبها من مجتمعه والمحيطين به، واللغة كذلك ومقدار حصيلته اللغوية والمعارف العامة والخاصة بها، إلى جانب الأمية الاجتماعية التي يمكن أن نقول هي مسألة نقص المهارات الاجتماعية، من ذلك مهارات الاستماع والحوار والشجاعة الأدبية والقدرة على التفاعل في الجماعات الصغيرة والكبيرة والعمل معها وعدم الخوف من مواجهة المجتمع. كل هذه المهارات حقيقة تحتاج إلى الأساس لبناء نفسي قوي وثابت، أي أنها تحتاج إلى تقدير إيجابي للذات يولد ثقة بالنفس عند الشخص، ومن ثم القدرة على اكتساب مثل هذه المهارات التي بدورها ستعزز هذا التقدير وتزيد الثقة وتدفع للنجاح. نعم، في لقائنا لهذا اليوم إن شاء الله هذه الأمور هي من ضمن حديثنا مع ضيفنا الكريم ومع استماعنا طبعا لمشاركاتكم الطيبة. بين يدي الآن المشاركات عبر تطبيق الواتساب، إن شاء الله انتقل إليها بعد قليل. نعم مستمعينا الكرام، ألف تحية وشكر للذين يتواصلون معنا، باسم أبو مصطفى من البصرة، أبو حيدر الهمداني من الكويت، وأبو علي من سلطنة عمان. لكن مشاركة الأخ علي الموسوي من العراق بين يدي التي يقول فيها علي: السلام عليكم، تحية طيبة. الأمية الاجتماعية الحقيقية يأتي الخلاص من الأمية الاجتماعية هو تضافر الجهود بين المؤسسات المعنية والفرد، كذلك يجب على الدولة أن تكون مخلصة لشعبها، أن تكون صارمة بين حقوق الشعب وواجباته وتهيئة الفرص من العيش الكريم ورفع الحالة الاقتصادية ومساعدته بإطلاعه على حضارة الشعوب والأمم المختلفة. شكرا جزيلا لكم. شكرا علي الموسوي من العراق. إلى البحرين حيث الأخت الكريمة أم علي تكتب لنا: السلام عليكم. تختلف الأمية الاجتماعية من شخص لآخر بحسب التربية والبيئة المحيطة والبيئة الاجتماعية. أعني طبعا التربية الاجتماعية تلعب دور أكبر إضافة إلى تربية الوالدين والأهل. هناك عوامل الجهل بالعلاقات وفعاليتها بتسهيل أمور الحياة والتواصل الاجتماعي الطبيعي، بينما هناك سوء استعمال التواصل الإلكتروني ومساوئ هذا الأمر. الجهل بالشريعة والدين والخجل الزائد أيضا يكون عائق أمام هذه المسألة. والتعليم الاجتماعي ضروري تماما مثل برامج التربية الوطنية، لأنهما مرتبطان ببعضهما تماما، مما يجعل الشخصية قوية وجريئة وقادرة على اقتحام الصعاب وحل المشاكل. نستطيع إضاءة جوانب من شخصياتنا ببعض عوامل التكنولوجيا، ولكن يجب تجنب الضار منها والذي يهدم الأسرة. معالي من البحرين، بارك الله بك على هذه المشاركة. وإلى محافظة خوزستان الإيرانية، السيد يحيى الحيدري الذي كتب لنا: شكرا على هذا الموضوع، ويجب على أصحاب القرار توفير كافة الوسائل لتعليم الأسر الفقيرة وكبار السن وفتح مدارس لمكافحة الأمية حتى ينشأ أفراد المجتمع في أجواء علمية تساير الوضع وتختفي ظاهرة الأمية في المجتمع. ودمتم سالمين يا سيد يحيى الحيدري، شكرا جزيلا لك. نعم مستمعينا الكرام، شكرا لهذه الرسائل التي وصلتنا، ولا زال ما تبقى منها بعض المشاركات إن شاء الله أنا أعرج عليها فيما تبقى من وقت هذا اللقاء. نحن طرحنا هذا الموضوع لأننا نعيش ذكرى تشكيل لجنة محو الأمية وانطلاقها طبعا بأمر من الإمام الخميني قدس سره في الجمهورية الإسلامية في إيران، أي في عام 1979 بعد انتصار الثورة الإسلامية أو 80 الميلادية. إنها هذه المناسبة نحييها، والأمية الاجتماعية أسباب وحلول هي ضمن هذا اليوم الذي نخلده. ننتقل إلى هذه الفقرة الإنتاجية، نعود إن شاء الله لحضراتكم.
على الهامش،
تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه الفقرة. قال مساعد وزير التربية والتعليم الإيراني للشؤون القانونية علي عسكر إن نمو محو الأمية في إيران وخلال 40 عاما الماضية بلغ 3 أضعاف المعدل العالمي، مؤكدا على نجاح الخطط المرسومة وتحقيقها في هذا الشأن. وأضاف عسكر بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة محو الأمية في إيران في 28 من كانون الأول 1979 من الإجراءات المهمة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في الأيام الأولى لتشكيلها، هو تأسيس منظمة محو الأمية التي بدأت في جميع مناطق البلاد وخاصة القرى والأرياف. وأكد عسكر أن نمو محو الأمية في إيران وخلال 40 عاما الماضية كان بمقدار 3 أضعاف المعدل العالمي، مؤكدا نجاح الخطط المرسومة وتحقيقها في هذا الشأن. وفي جانب آخر من حديثه، قال مساعد وزير التربية والتعليم مشيرا إلى تقرير مركز الإحصاء في إيران إنه وفقا لإحصاء السكان الذي أجري في العام الإيراني 1395 انتهى في 20 من آذار مارس 2017، فقد وصل معدل التعلم لدى الفئة الإحصائية المستهدفة أي الفئة العمرية بين 10 إلى 49 عاما إلى 95.4%. وأضاف أن هذا المعدل ارتفع قرابة 2.8% مقارنة بالعام الإيراني 1390، أي بعبارة أخرى تضاءل إجمالي السكان الأميين في البلاد 1.5 مليون شخص ليصل إلى 1,130,000 شخص من الأفراد الذين يصنفون في هذه الفئة العمرية. شكراً لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
وشكراً جزيلاً للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة على الهامش. مستمعين الأكارم، الأمية الاجتماعية أسباب وحلول محور حديثنا في هذا البرنامج. أشرت لحضراتكم أن هذا اللقاء وهذا العنوان يأتي تزامناً مع ذكرى تأسيس منظمة محو الأمية في إيران بأمر من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بعد انتصار الثورة الإسلامية، حيث استمعتم إلى بعض النتائج لهذه المنظمة كيف تعمل وعبر أي الأرقام وإلى أي أرقام وصلت حقيقة في الإحصائيات. ننتقل ونتوقف معكم دقائق إن شاء الله، نعود وفي إطار الحديث نبقى. صبر البدولة سرنا والدرب يزم بنصر الخمين إذ عدل الجنوب يستنهض
فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا القيامة القيامة
فهنالك الفرسان في صولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة اليوم لنحو الأمية اللي احنا يكونها بالعامية، أيوة يكون اللي مجتمع يكون مجتمع مثقف وواعي أكثر ويتقن اللغة العربية بكل يعني قوة، مو فقط اللغة العربية، كل اللغات اللي يكون الإنسان له خبرة بها على مود تكون له ثقافة وخلفية جميلة لكي يقدر يواصل بها حياته اليومية أو يكون عمله أو يكون حتى في الحاسبات في التكنولوجيا في كل أمر، لكن يبقى الإنسان ذاتي، كل إنسان له من ذاته، لكن يرد كل شيء. وهذه كانت تجربة إنه هو يكون عندنا أحيانا دورات علمية أو تكون دورات يومية أو أسبوعية، فتطور من تطور فيكون الإنسان عنده وعي كامل. معكم أم عباس من العراق.
السلام عليكم، تحية طيبة. في موضوع الأمية الاجتماعية، يعني الحقيقة يعني للقضاء على هذه الأمية أو نتقدم نحوها شيئا فشيئا، هو تقوم المؤسسات المعنية في تطوير المجتمع وتقدم حضارته نحو الفرد، وكذلك الفرد يجب أن يكون متفاعل في هذا الجانب، هذا نقطة مهمة. أما الدولة فيجب عليها تطبيق قوانينها بصرامة في حقوق الشعب و واجباته وتقدم له قوانين تخدمه وفي قضية العيش الكريم والقوانين التي تخدمه وتطوره وتساعده على النهوض في مجالات خدمة المجتمع والدولة. والنقطة الثالثة والمهمة حسب تجربتي الشخصية عندما سافرت خارج بلدي إلى إيران ودول أخرى وجدت كثيرا من الحضارة والتطور والنظافة وتطبيق القوانين وغير ذلك. وهنا يعني الحقيقة احنا يعني في مجتمعاتنا للأسف الشديد في الشرق الأوسط لا نجد هذا الشيء، فيجب انه ننقل هذه الحضارة وهذه الثقافة ويتطور مجتمعنا رويدين رويدين. وشكرا لكم.
الشكر وتحية للمستمعين الكريمين أم عباس طبعا من العراق والسيد علي الموسوي أيضا من العراق على هذه المشاركات الصوتية التي استمعنا إليها مستمعين الأكارم. طيب فيما يخص بإطار حديثنا أيها الفاضل، يعني بالرغم من أن كل ما سبق يخص المدرسة كمؤسسة تعليمية فيما يأتي بالأمية ومحوها، لكن الأسرة كمؤسسة اجتماعية لها دور شديد الأهمية في هذا الجانب. حث الأبناء على المشاركة حقيقة في البرامج الإضافية في المدرسة كالمسرح، مسرح المدرسة والإذاعة المدرسية، وتنظيم الحفلات ضرورة حقيقة في هذا الجانب. وإذا رفض الطفل أو رفض الشخص يعني بدواعي الخجل والخوف في هذا الأمر، يمكن أن يكون طلب ذلك من المعلم أو المعلمة ليختار بنفسه هذا الطفل باعتبار متميز وسيحقق نجاح، مما يزيد من ثقة الطفل ويجعله في مواجهة الموقف مع تشجيع الأسرة يتغلب على الخجل أو الخوف. وهذه الأمور حقيقة تعكس على الفرد إيجابيات في شخصيته، الشخصية تكون أقوى وأكثر تماسك وتواصل مع الآخرين. ربما يشير البعض إلى مسألة عقد البرامج الترفيهية كمسابقات ثقافية داخل الأسرة من الأنشطة المفيدة التي هي تأتي بمشاركة من قبل الأولاد، وأفراد الأسرة في هذا الأمر يتعرفون ويعلمون أمور كثيرة في التعامل. تشجيع على القراءة والبحث يأتي في هذا الجانب، وحصول المعلومات التي تعد بمثابة المعلومات العامة التي ستؤثر على شخصية الفرد وفي مستقبله، وتؤثر على إنشاء جيل من الأطفال بوعي وثقافة وشجاعة أدبية وفكرية، وبإمكاننا أن ننظر لغد نظرة أكثر إشراقة. نعم أيها الأكارم، لمزيد من التفاصيل وتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا ينضم إلينا ضيف لقائنا الدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي والخبير النفسي من فلسطين. شكرا جزيلا لك دكتور درداح، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله سيدي الفاضل وشكرا على هذا الحضور. بداية نود أن نأخذ منكم تعريف أو تفسير لمفهوم الأمية الاجتماعية وما هي أهم المؤشرات التي تدل على ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن يعني مفهوم الأمية يعني هو من المفاهيم التي ضربت في الثقافة، خاصة الثقافة العربية، ولمدة طويلة، وتعني عجز الإنسان عن القراءة والكتابة وعدم هضمه للمفاهيم الاجتماعية من عادات وتقاليد وأعراف وقانون. هذا بالإضافة إلى أن الأمية الاجتماعية اليوم تشمل استخدام التقنيات المعاصرة أو عجز الإنسان عن استخدام التكنولوجيا المعاصرة والتكنولوجيا الرقمية، فقد توسع مفهوم الأمية الاجتماعية كثيرا. ولكن الأصل في الأمية الاجتماعية هو عجز أفراد المجتمع أو جزء من أفراد المجتمع عن القراءة والكتابة، وعجزهم عن فهم العادات والتقاليد والمفاهيم الاجتماعية الدائرة في مجتمعهم.
هل هناك فرق بين أمية اجتماعية يعني فردية دكتور وأمية اجتماعية على صعيد المجتمع؟
أكيد الأمية الاجتماعية الفردية هي متصلة بالفرد وقدرات الفرد واستعدادات الفرد لهضم اللغة المحلية أو القراءة والكتابة على مستوى الأمية المحلية.
نعم.
لكن الأمية الاجتماعية هو أن يشترك جميع أفراد المجتمع بشكل عام في هذه الظاهرة، فلا نلاحظ أن هناك قدرة على القراءة والكتابة أو الثقافة أو فهم ما يدور داخل المجتمع. يعني العلاقة هي العلاقة العام بالخاص، فالأمية الفردية هي أمية متصلة باستعدادات الفرد وقدراته وإمكانياته الخاصة وعجزه عن القراءة والكتابة، وأما الأمية الاجتماعية فتشمل جميع أفراد المجتمع، وما نذر أن نجد مجتمعنا ما يعاني من الأمية الاجتماعية بالمعنى العام، يعني أن كل أفراد المجتمع لا يجيدون القراءة ولا الكتابة ولا التعامل مع التكنولوجيا المعاصرة.
نعم. طيب اسمحوا لي دكتور وأنا أتوقف مع اتصال هاتفي، يبدو أن هناك طرح سؤال لكم دكتور درداح، نسمع. نعم سلام عليكم الأخت زينب الدراج. عليكم السلام
ورحمة الله. أسرة البرنامج.
أهلا أهلا وسهلا.
لدي سؤال لو سمحتم.
تفضلوا.
أيهما أخطر على الفرد والمجتمع، الأمية التعليمية أم الأمية الاجتماعية؟ وكيف يمكن لأعداء الأمم استغلال ذلك في الوصول إلى أهدافهم الخبيثة؟ زينب الدراج من العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا الأخت الكريمة زينب من العراق لطرح السؤال. دكتور السؤال كان واضح؟
نعم واضح جدا. نعم. الأمية التعليمية نقصد بها عجز الإنسان عن القراءة والكتابة والتعلم الذاتي أو التعلم عن طريق المدرسة.
صحيح.
وبالتالي في هذه الحالة هو إنسان لا يستطيع ولا يقوى على يعني القراءة ولا الكتابة على المستوى التعليمي. لكن الأمية الاجتماعية هي جهل الإنسان وعجزه عن فهم المفاهيم الاجتماعية من عادات وتقاليد وثقافات اجتماعية ولغة اجتماعية وقانون أو ما يخص الجماعة من عادات وتقاليد ومفاهيم اجتماعية. وأعتقد أن الأمية التعليمية هي المدخل للأمية الاجتماعية، فمن لم يجد القراءة والكتابة يعني وهو صغير سيعجز تماما عن فهم عاداته وتقاليده والمفاهيم الاجتماعية الدائرة في مجتمعه. فلذلك أنا أعتقد أن الأمية التعليمية هي المدخل الضروري الذي يسبب الأمية الاجتماعية، ولكن كلاهما يمثل خطرا كبيرا جدا، وإن كان الأمية التعليمية هي المقدمة الضرورية للأمية الاجتماعية، يعني العلاقة علاقة السبب بالنتيجة.
جميل. دكتور ودي أسألك يعني عن الخطوات في الخروج من هذه المسألة وهذه الأزمة التي ربما نسميها أزمة، مسألة الأمية الاجتماعية أو التعليمية. ماذا بإمكان الأسر والمؤسسات الثقافية والتعليمية تقديمه للحصول على مجتمع حضاري وراقي من الناحية الاجتماعية؟
يعني لا شك أن المجتمع يتكون من العديد من الهيئات والمؤسسات، وهذه الهيئات والمؤسسات الأصل أن يفعل دورها، خاصة الهيئات الاجتماعية للقضاء على الأمية. من هذه الهيئات دور الأسرة، دور المدرسة، دور وسائل الثقافة والإعلام أو دور الإعلام بشكل عام، الجماعات السياسية الاقتصادية الاجتماعية. فالأصل أن تكون هناك نهضة شاملة في مكافحة الأمية أو في القضاء على الأمية، يعني يتم تفعيل جميع الهيئات الاجتماعية بغض النظر عن انتماءاتها أو مواقعها في هذا الأمر. النقطة الثانية، لابد من إنشاء برامج متخصصة لإعداد وتدريب المعلمين، لأن قد تكون الأمية متعلقة بالمعلم وجهل المعلم، وبالتالي لا يجب أن يعد المعلم إعدادا تربويا وإعدادا علميا وإعدادا اجتماعيا راقيا حتى يستطيع أن يوصل يعني التعليم بشكل رائع.
نعم.
للأطفال. منها أيضا صياغة مناهج لمن فاته قطار التعلم، بمعنى يعني أن الإنسان إذا ما تقدم به العمر وفشل في الحصول على فرصة تعليمية وهو صغير، فلا بد أن تكون هناك صياغات لبرامج تعليمية للكبار حتى نقضي على هذه القضية.
نعم.
منها أيضا محاربة الثقافات الخاطئة الدائرة، لأن هناك كثير من الناس غير مقتنعين بالتعليم وغير مقتنعين ببعث أولادهم إلى المدارس، وبالتالي يجب تغيير الثقافة التي يعتنقها الكثير من الناس حول أهمية وقيمة التعليم في تشكيل شخصية الإنسان وفي التنمية المستدامة للمجتمع، بالإضافة إلى الحوافز المادية والمعنوية التي يمكن أن يتلقاها كل من اجتاز الأمية التعليمية أو الأمية الاجتماعية، شكل من أشكال يعني الحافزية وشكل من أشكال الدافع إلى التعلم وتخطي يعني الأمية التعليمية والأمية الاجتماعية.
نعم، نشكر لكم هذا الحضور دكتور درداح الشاعر الباحث التربوي والخبير النفسي من فلسطين، كنتم معنا في لقائنا، شكرا جزيلا لكم.
أياكم
الله. رعاكم الله.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، للأمية آثارها السلبية ومخاطرها على الفرد والمجتمع، ويتضح ذلك فيما يلي: أولاً، أثرها على نقص الوعي بمفهومه الشامل، مما يجعل الفرد جاهلاً بتكوين وتوجيه حاجاته الإنسانية من حيث الحاجة للبقاء والنماء والمشاركة والانتماء. ثانياً، أثرها على أعداد المواطنة، فالأمية تعني عدم توافر الوسيلة المناسبة لمتابعة متطلبات المواطنة بمفهومها الشامل، الأمر الذي لا يقتصر على الوعي السياسي والمشاركة السياسية، بل يمتد إلى نواح متعددة كالتنشئة السياسية والمشاركة السياسية ومدى الشعور بالانتماء الوطني والقومي والمشاركة في العمل والإنتاج. ثالثاً، أثرها على نقص الإنتاج والدخل القومي والفردي، فقد أثبتت الدراسات أن العامل الذي تلقى تعليمه المهني سنة واحدة يكتسب طوال حياته خبرة بنسبة تزيد 12% عن زميله الأمي. رابعاً، أثرها على زيادة الهدر والفقد ونسب الإصابات في العمل والحياة، ولنا أن نتصور عاملاً أمياً وقد وقف يعمل على آلة حديثة لأول مرة، ترى هل يستطيع إدارتها والعمل عليها بنجاح؟ وخامساً وأخيراً، آثارها على الأمن القومي، فالأمي دائماً ضحية الوقوع فريسة التعصب وتجنيده للمشاركة في أعمال هدامة تضر بأمن الوطني والمواطنين. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
جزيل الشكر للزميلة علياء التي قدمت لنا هذه الفقرة. مستمعين الأكارم، ولا زلتم معنا والدقائق المتبقية من هذا اللقاء، انتقل عبر تطبيق الواتساب. لدي رسالة صوتية للأخت الكريمة معصومة العبد النبي من السعودية، استمع إليها وإلى رسالتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمية الاجتماعية أسباب وحلول، طبعا هذه بعكس الثقافة الاجتماعية. كانت المجتمعات بالسابق تتميز بالانفتاحية على بعضها البعض، الجيران والأقارب والأصدقاء، يكاد يكون الحي مثلا مثل الأسرة الواحدة. كان الجار يتفقد جاره، وكانت البيوت مفتوحة لبعضها من حيث عدم وجود حزازيات أو إحراجات فيما بينهم، لذلك كان يتميز كما يقولون بالجيل الطيب. أما اليوم وللأسف الشديد نفتقد لكثير من هذه الميزات بين معظم المجتمعات وأفرادها. حتى العادات الجميلة في المناسبات كتبادل أطباق الأطعمة في شهر رمضان مثلا قلت هذه الأيام، أو طلب استعارات الأشياء بين الجيران. لا أدري، ربما بسبب تغير العادات والظروف لدى الأفراد كما يقولون، ما كان بالسابق فليس ينطبق على الحاضر، أو بسبب التكنولوجيا الحديثة التي جعلت أفراد المجتمع في عزلة عن بعضهم، حتى بين أفراد الأسرة للأسف، بدل أن تساهم في ترابط المجتمعات صارت العكس، إلا ما رحم ربي. أو أحيانا يكون بسبب تحفظ البعض بأن لا يريد أن يتطفل عليه أحد مثلا، أو يتدخل بخصوصياته، وكل شيء خصوصية شخصية وهكذا، فكل صار له شأن ومأرب ومعزل أيضا للأسف. فلذلك جميلة هي الزيارات العائلية والأسرية والتجمعات بين الأفراد العائلة التي تكون أسبوعيا أو بالمناسبات، والحمد لله أن الكثير من العوائل توجد لديهم هذه العادة الجميلة التي يحافظون عليها فيما بينهم، حتى لو كان هناك ظرف مثلا يترك هذا الظرف لأجل جمعة الأهل والأحبة.
شكرا جزيلا للأخت الكريمة معصومة العبد النبي من القطيف السعودية لهذه المشاركة الصوتية، بارك الله بك أختي الفاضلة على هذا التواصل الجميل مع إذاعة طهران. نعم حقيقة مستمعينا الكرام، لولا فضول الإنسان لما قامت حضارة ولا رحل رحالة، ولا اخترع العقل البشري شيئا، ولما كتبت يد البشر. نحن اليوم وفي عالمنا هذا ربما ابتعدنا قليلا أو بعض الشيء من هذه المسألة، الحضارة ورقي مجتمعاتنا، وبدأنا نتابع يعني آخر صيحات الموضة وصراخ الموسيقى الحديثة وهذه الأمور. لابد لنا من العودة إلى الإسلام الذي صنع الحضارة ونقلها طبعا إلى الغرب في الترجمات والاستفادة من علوم الشعوب الأخرى. إن شاء الله نعيش ومجتمعات راقية ومتقدمة من الناحية العلمية وكذلك الاجتماعية. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حياكم الله وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لكم أحر تعازي بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد قليل تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. فاطمة الزهراء سيدة النساء يأتيكم في الساعات 9:15. دواوين الولاء يأتيكم في الساعات 9:29. دراسات في الكتب المقدسة في الساعة 9:41. في تمام الساعة 10 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب، نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 11 تماما. عند الساعة 11:10 تستمعون إلى برنامج خاص بمناسبة ذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. عند الساعة 12:05 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:06. تستمعون إلى برنامج نهج الحياة في الساعة 12:12 على مدى 10 دقائق. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net،
شكرا لكم وفي أمان الله.
واجعله لي من كل شر سورا.